يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. واتخذ بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا في الآية الكريمة مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. موسى عليه السلام عندما بعث في هذه المنطقة ثم ذهب إلى ميقات ربه أوصى أخاه هارون بأن يدير الأمر من بعده. فيها الفترة اللي غاب بها موسى عليه السلام كان أكو في أذهان الإسرائيليين شيء باقي. شنو هو؟ ولما عبروا البحر جاوزوا البحر قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة. هذول اكو عندهم آلهة يعبدوها أصنام. قالوا اجعل لنا صنما نعبده. غريب يعني هذول يظهر ما هاضمين الرسالة. رسالة السماء ما هاضميها. يعني المفروض أن الصنم عند أناس ما عندهم رسالة سماوية. الفراعنة اللي كانوا في مصر هم وأتباعهم ما عندهم رسالة سماوية، فمتوقع هالفراغ يملؤوه بعقيدة دنيوية يحطوا لهم صنم يعبدونه وسيمر علينا إن شاء الله. لكن أمة عندها رسالة سماوية، عندها كتاب من السماء وعندها نبي، تيجي تطلب من موسى اتخذ لنا صنم نعبده. شلون هذول اقعدهم اصنام مثل ما هذول اقعدهم اصنام يعبدونها؟ اتخذنا صنم. بقيت هاي في اذهانهم. موسى طبعا فهمهم، لكن لما راح ذهب الى ميقات ربه استغل هالفرصة منه بطر ابن موسى المعروف بالسامري. بطر ابن موسى كان يعيش وين؟ ما بين أظهرهم. هنا شوي أحب أنبهك إلى دور الأفكار الإسرائيلية اللي لعبت بالتفسير. خلي أروي لك سر من المفسرين عن هذا السامري ظفر ابن موسى اللي ذكره في القرآن الكريم. يقولون هذا ظفر ابن موسى لما ولدته أمها أخفته وما حد كان يودي له غذاء، فكان يغذيه جبرائيل يجيب له غذاء. طيب فخلال هالفترة لما كان جبرائيل يتردد عليه عرفه، عرف جبرائيل. يوم من الأيام هو هذا السامري بدا له أن يستغل غيبة موسى، فإجا إلى الإسرائيليين وهم في نفسهم يردون أن يعبدون صنم. قال لهم أنا أتكفل لكم بهذا المعنى، اجمعوا حليكم أو حليكم، جمعوا الحلي لما جمعوا الحلي، الحلي كانوا مستعيريها من القبض، ماخذيها من 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 قوم الفراعنه استعاره، قال لهم عندنا عيد فاحنا نريد نتزين بها ونعيدها لكم. هو اخذها سبكها كلها صنع منها عجل. المفسرين هنا صنفين طبعا، صنف المفسرين الواعين شويه اللي ما تعبر عليهم الاسرائيليات قالوا ان هذا يظهر كان اكو عنده شيء من الهندسه الصوتيه، يعني عرف ان يركب في داخل هذا العجل من الذهب انابيب بشكل اذا واجه الهواء واجا الهواء يقوم يصفر. انت ملاحظ احيانا لما يشتد الهواء ويصير مثلا يمر في بعض الابنيه بتعريجات او التواءات يولد صوت، هذا من النوع، صنع نوع من الانابيب وولدت صوت يشبه الخوار، كان يضعه مقابل الهواء ويوهمهم ان هذا الصوت ناتج من عجل حي. هذا اللي يشيرون الى المفسرين طبعا الواعين. اكو قسم لا يقول ان هذا السامري كان يراقب جبرائيل ويعرف جبرائيل، فلما اراد موسى ان يعبر البحر واراد ان يترك فرعون يتبعه حتى يسقط في البحر ويطبق عليه البحر، اجا اراد جبرائيل ارادهم ان يتبعون موسى، هذول يعني الفراعنة وجماعتهم، يقول وصلوا الى البحر ووقفت خيولهم ما تبعت موسى، فاجا جبرائيل على فرس وديقة، فرس الوديقة يعني التي تريد الفحل، فدخل امامه تبعتها الخيل، لما تبعتها الخيل اطبق عليهم البحر. يقول هو في خلال هالفترة السامري مد يده، سامري مد يده نعم، فاخرج قبضة من التراب، اخرج قبضة من التراب من حافر فرس جبرائيل، القاها في فم العجل فتحول العجل الى دم ولحم وصار لخوار وصار حي. تأمل هالاسطورة، هذه هاللون من الاسطورة لما تقرأها، وين تقرأها؟ تقرأها في كتب تفاسير يعني الى حد ما محترمة، وإلها نظائر، يعني قد تستغرب لما أحدثك ببعض النظائر ولا بأس ما كل مريت بالموضوع. أكو تابوت الذي صنعته أم موسى عليه السلام لما أرادت أن تلقيه في البحر، سوت لك الصندوق وأرادت أن تضعه بالصندوق وأغلقت ووضعت عليه قفلا محكم، طيب وألقت بالبحر. يجي البعض من هؤلاء يقول هذا القفل المحكم كان يفتح بيش إذا جابوا اسم أم موسى ينفتح تلقائيا، مو بس هو، كل قفل يغلق يضيع مثلا مفتاحه او يبقى مغلق يتعشر فتحه اذا ذكروا اسم ام موسى يفتح. واحد اتخطر من مشايخنا يقول طبيت على واحد من جماعتي وجدته يبحث في الكتب، قلت له عليه من تبحث؟ قال لي والله ابحث عن اسم ام موسى، عندنا اقفال ما جيت انفتح، والمعروف ان اسم ام موسى اذا قرئ على الاقفال تفتح تلقائيا. شحكي انا هذا شو اقول له؟ قلت له اسم ام موسى يكابد، موجود يذكروه، نعم اسم ام موسى يكابد، تروح جرب شوف القفل ينفتح، يومين فتح. تتامل انت لما تمر بهذه الاسرائيليات وتلقاها تأخذ حيز وحجم كبير، منين؟ من مجموعة من الكتب المحترمة إلى حد ما. والمأساة مو هنا، الفتنة برك الى المأساة الاكبر. المأساة ان هاي الروايات الاسرائيلية ونظائرها مما يروى في مجموعة من الكتب التي نضفي عليها احترام ومنزلة. تتأمل هذه الروايات لأشخاص تؤخذ وأحاديث تؤخذ لأشخاص، تستغرب شنو شلون هذا الرجل تؤخذ منه أحاديث من هالنوع، يعني بهالكمية وهالكيفية. أوضح لك، طبعا علي بن أبي طالب أفرض، علي بن أبي طالب بس طلع من بطن أمه، بمجرد أن خرج من بطن أمه بالولادة تلقاه حضن النبي رأسا، أخذ استلم النبي أخذه من أمه، قال ضعي مهده بقربي، فكان هو يدير شؤونه حتى يعج مهده يحمله على صدره يطوف به شعاب مكة. مو يقول لعبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه الذي حجر براهين تعظيم بها أطع رديف طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. فكان على صدر النبي رأسا بمجرد أن ولد. زين، وآخر لحظة من لحظات حياة النبي رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجره. الفترة الطويلة كلها وين عاش؟ إلى جانب رسول الله، ما فارقه في سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهار. حتى كانت بعض نساء النبي تقول الآخر احنا ما إن من النبي إلا ليلة تتجي زاحمنا، قال يدعوني رسول الله، لما يدعوني يعني شنو اللي أسوي أنا وأدخل؟ ها اتأمل ما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظة، أو حتى غزوات بأجمعها إلى جانبه إلا وحدة اليرموك. نعم، هذا من صارت خلفه بالمدينة، قال لا ينبغي أن أخرج من المدينة إلا وأنت فيها، وقال لا وما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى في الواقعة. طيب هالصحبة الطويلة، وكان هو الإمام سلام الله عليه دائما يعلن يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بشفر أو بحضر أو بناسخ أو بمنسوخ إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت. وكل هذا المعنى لأن الله وهب له عقلا ووهب له نفسا واعية كبيرة، واستدعاه النبي قال أنت الأذن الواعية لعلمي، ونزل قوله تعالى وتعيها أذن واعية. كل هذا تدري مجموعة الأحاديث اللي رويت عن علي بن أبي طالب مش كثر. يقول ابن حزم في إحصائه، يقول جميع ما روي عن علي بن أبي طالب 589 حديث. طيب 589، يقول لم يصح منها إلا 50 بس، 50 حديث من عدها يمكن هاي اللي كلها صحيحة. زين، هاي 50 خرج من عدها مسلم والبخاري، طلعوا منها 20 بس. وتنبه لي، اذا مجموع ما جاء في هذين الصحيحين 20 حديث لعلي ابن ابي طالب. زين، اكو واحد عاصر النبي 9 أشهر في مسند واحد وهو مسند بقي ابن مخلد، قد خرج له من الاحاديث عن رسول الله 5374 حديث خرجها بقي ابن مخلد في مسنده، وهذا كل ما عاش مع النبي 9 أشهر بس. والاحاديث من نوع ايش؟ من نوع منتج، مثلا الاحاديث من نوع عندما يمرون بالآية الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، يقول تشتكي جهنم الفراغ يوم القيامة وتظل تشتكي بأنها فارغة، فيمد الله رجله فيها فتقول قطني خلاص امتلأت أنا. من النوع عشرات الآلاف من الأحاديث، بس فسرها الظاهرة هذه. يعني هاللوم الاحاديث اللي عليها الطابع، مع شديد الاسف، يعني الطابع الاسرائيلي، يعني احنا ينبغي ان نكون حريصين على ديننا. احنا عندما نتعرض الى قضية من هذا النوع ما ينبغي ان يكون عندنا عنصر تشفي اعوذ بالله، او يكون عندنا عنصر، لان المفروض احنا ضمن نطاق تراث اسلامي، ويهمنا ان يكون التراث الاسلامي نظيف من الخزعبلات، يهمنا ان يكون التراث الاسلامي يتناسب عظمة الاسلام. انا ما اقدر اقبل حديث يصطدم مع القرآن ويصطدم مع السنة النبوية، لان هن مصدر التشريع الاساسي. القرآن يقول لي ليس كمثله شيء، القرآن يقول لي لا تدركه الابصار، ومع ذلك انا افرض ان جسمه الى رجل والى ايد ويمد رجله بجهنم. وشو العملية مثلا؟ كيف اقبل حديث انا من هالنوع، رواية من هالنوع؟ بلاحظ مأساتنا، يعني هالمأساة مأساة التفسير الاسرائيلي اللي موجود بالقرآن الكريم. وانا سبق اكثر من مرة بينت ان العلماء ما قصروا وذبوا جهود جبارة في تنظيف التفسير من الاسرائيليات، لكن مع ذلك ظلت احاديث ما تنمد الها الايد. ليش ما تنمد الها الايد؟ لان من اناس عندهم مناعة. نعم هذا عنده مناعة ما يمكن ندن ليه يا اخي، مو مسألة الاسلام ما عنده مناعة، الاشخاص عندهم مناعة. اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، ارجوك. انا يهمني الاسلام، يهمني عقلية الاسلام، لا تلوث لا تشوى. والله من اجل اني احتفظ بانسان اروي له روايات ولو هدمت الاسلام، ارجوك ان الرواية لما تجيني عن الامام نفسه وما تلتقي على الفرض، ها وفرض المحال ليس بمحال، لو اجتني عن الامام رواية لا تلتقي مع كتاب الله وسنة النبي ارمي بها عرض الجدار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لا تقبلوا علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه. شيء اللي وافق كتاب الله وسنة النبي روى عنا، اللي ما يلتقي مع كتاب الله وسنة النبي لا تروى عنا، ما لنا علاقة به. احنا كفر علينا الكذب، الامام يقول ترى هواي اكو جماعة مفتعلين كذابين كذبوا علينا نسبونا اشياء، ها فانتم مو كل حديث يجي الحديث عرضوا على كتاب الله وسنة النبي، شفتوا يلتئم وياهم ينسجم خذوا به وإلا يضربوا به عرض الجدار. طيب انا لما اجي الى التفسير، تفسير القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب الانسانية، انا انتظر ان اخذ منه زاد للانسانية، انظم به المجتمعات، واذا بالقرآن الكريم يفسر الي بهالعقليات، ها واذا الآية الكريمة تعبر ضمن هالعقليات، العقليات اللي تقول لي ان كل قفل ما ينفتح الا اذا سموا عليه اسم ام موسى مثلا، او هالاسرائيليات الروايات اللي منها النوع وما اكثرها، ها اذا نحن اقعدنا في الواقع، اقعدنا نحن في تراثنا. وانا استغربت اليوم حتى من الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان لما يمر بهذه قضية العجل الجسد اللي الى خوار، يقول مو بعيد قدرة الله، قدرة الله، الله عز وجل عبدنا بأن قدرته ضمن قواعد ونطاق معلومة، يعني المسألة هنا ممكن الله على التراب يفيض الحياة، لكن المسألة مو من هالنوع، هاي ما لها علاقة، ما لها نوع بالقدرة. استغربت أنا في الواقع في هذا اللون من الروايات من قبل أبدا، ما من قبل نهاية. ليش؟ لأن ما يلتقي مع عظمة الإسلام وعطاء الإسلام. طيب نرجع، إذا العجل الجسد اللي إلى خوار، مثل ما ذكرت لك، مثل ما ذكرت لك، وإن كان الطبرسي نفسه يذكر هذا الوجه أيضا، يقول قال قوم أنه صنعه على شكل إذا قابل الريح صوت التصوت، لكن يرجع للوجه الثاني أيضا يذكره يذكره وما يستنكره، والمفروض أن هذا يستنكر، مفروض أن هذا اللون ليش المفروض أن يستنكر؟ لأنه حافر فرس جبرائيل، إذا أخذوا من تحتها تراب، التراب يبعث الحياة، شنو على بيان خياش على ميزان على اي حال. قصدي انبه بان هذا اللون من الاسرائيليات، يعني انا اريد هذا الشاب اللي يحب يطلع على تراثه ويقول والله اريد ادلنا انا للتفسير القرآن الكريم حتى اخذ عطاء اخذ جايبي من هالكتاب هذا مصدري، اريد انبه ان ترى القرآن شيء والتفسير شيء اخر. يعني لا يتصور ان كل تفسير او كل ما جاء به المفسرون هو يلتئم مع عطاء القرآن، هاي الحقيقة خليها قدامها، لا يرجع للنقاد يشوف النقاد يوجهه للأمر. طيب نعود الى الآية، الآية تقول واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا، من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي يعني الحلية بالضام هي عبارة عما تتزين به المرأة، يعني ذهب او فضة تلبسه المرأة، هذا الحلية هو ما تتزين به يعني المادة الذهبية، والحلية هي طريقة التحلي التزين. نبهلي اذا اتخذوا من حليهم يعني من الذهب والفضة. طيب الحلي بالنسبة للمرأة لا شك ان زينة، حتى اكو رواية واردة عن الرسول صلى الله عليه وآله ليس للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تلقي في عنقها قلادة. شنو يعني لب العاطل؟ بتعبير اخر انه المرأة ما ينبغي اذا تقدر على اخذ الحلية تشتري الحلية تلبسها لتتزين بها، لان المفروض ان هذا المعنى كانوا المسلمين يقروا والنبي اقرهم عليه في ايامه، والرواية رواية ارشادية يرشدهم الى ما ينبغي للمرأة. ليش؟ لان المرأة المفروض انها عماد الاسرة، الزوج يحب ان زوجته تملأ نفسه، ماكو مانع ان تضع الى جانب كونها امرأة مثلا مقبولة تستعمل شيء من الحلية من اهل. شنو السبب؟ حتى تملأ عين الزوج، لا يبقى الزوج مثلا عينه شارها على الخارج مثل ما نقول. يعني المهم ان اكو بطريقة وسيلة آلية من الآليات اللي تشد الى حب الاسرة، ما تخلي الاسرة تتفكك، ان الرجل يريد من المرأة ان تكون ملء العين ملء النفس، يعني يطلع برا يشوف المرأة المترفة النظيفة المتحلية، يرجع للبيت مثلا هو عنده ممكن عنده قدرة ان تتحلى زوجته ويلقاها مبعثرة بشكل وبآخر، ما ينفر. واذا نفر الضحية منه، الضحية الاطفال، نبه لي دول اللي يعفهم ويروح يتجه اتجاه اخر. والحقيقة ان مثل ما امر النبي المرأة بان تتزين للبعل، امر الرجل بان يكون ايضا لا تنفره المرأة، مثل ما تحب ان اهلك تتزين لك الثلاث تصير بشكل مقزز، بحيث خليها تنفر، كل ذلك حفظا على رباط الاسرة. والزينة ما في شك انها مدعاة الى حد ما لجلب الرجل. اروي لك حادثة، دخلت زوجة عثمان ابن مضعون يوم من الايام على عائشة زوج النبي، نظرت اليها عائشة وجدتها عاطل يعني ما لها بسحلي، استغربت قالت لها انت جميلة بس ليش خالية من لبس الحلي، ليش ما تلبسين؟ قالت لها لمن البس؟ ان عثمان هو وجماعة جلسوا وتعاهدوا على ان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء ويعجب على ذائد الدنيا. لولا سمعوا بعض الايات، ايات الوعد والوعيد اللي موجودة بالقرآن، قالوا احنا النتيجة بعد يوم ثلاثة ميتين وقادمين على الله وامامنا هالاحوال الهائلة، يجب ان نتقرب الى الله بالابتعاد عن اللذائذ، ما ندنا للمرأة ولا نأكل الطعام الطيب ولا نلبس اللباس الجيد وننشغل بالعبادة. قالت له هكذا؟ قالت بلى، انه لا يقربني. لما دخل النبي صلى الله عليه وآله على زوجه شرحت له الوضع، قالت يا رسول الله اليوم صارت حادثة من هالنوع، دخلت علي زوجة عثمان بن مضعون وانا استغربت رأيتها عاطل، لما استفسرت من عدة شرحت لي الموضوع. هذا هو جماعة النبي شاف هذا تيار بخطر، هذا تيار بداية لتيار بخطر، خاف يستفحل، الى استفحل راح يأخذ طريقة للانتشار ويخلق مأساة. النبي ودى وراهم جمعهم قالهم ما خبر بلغني عنكم؟ انا بلغني عنكم انكم انتم هكذا لا تقربون نساءكم، لا تناولون الطعام الجيد، ناسين بعيدين على لائد الدنيا. قالوا له بلى يا رسول الله، احنا سمعنا موعظتك وموعظة القرآن وهذا حملنا على اتخاذ هاللون هذا، يعني اللي تشوفه هذا احنا نريد بذلك تقرب الى الله. قالهم اسمعوا، انا ديني ما بي رهبانية ولا بي ترك ما اعطى الله للعباد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قلهم هاي الحياة اللذائذ اللي الله عز وجل وضع بها علمنا، الانسان سيد الموجودات، اذا الانسان ما يأكل هاي اللذائذ علمنا نطيها هاي ها؟ الحيوانات ليش التصرف هذا؟ من قالكم انا اتزوج واطلق وبنفس الوقت اكل والبس وانام؟ هاي انا بشر والبشر الى حاجاته. انا ليس من دين الرهبانية، لا رهبانية في الاسلام، بطلوا هذا، لا يكون تجون تفتحون انتم تتقربون الى الله بما يبعدكم عن الله. مو كل واحد الطب بذهنه، الطب بذهنه بمخه مسألة وشاف ان هاي المسألة بناها هي تقرب، لا 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 تتقرب الى الله الا بما رسم لك هو الله عز وجل، ايش رسم لك تقرب، مو انت تيجي تحاول ان تبتكر لك شيء وسميه عبادة، لا، العبادة امر توقيفي لازم الله يقول بها. قلهم طلعوا بطلوا هذا، لا يكون هذا اللون من التيار يبقعدكم، لا تجون يعني تخربطوا لي موضوع الأمة أبدا. الله عز وجل خلقنا لذائذ وخلقنا نعم وكله من حلال، البس ما تريد من حلال، اسكن ما تريد من حلال، أدي ما عليك ما افترض الله عليك ها، والباقي مباح لك. أي الله عز وجل وضع الزينة بالأرض العبادة، وضع الأشياء بالأرض العبادة. إذا موضوع تحلي المرأة، موضوع تحلي المرأة موضوع ندب إليه الشرع. ليش كل ذلك؟ كأنه كآلية مثل ما قلت لك لتماسك الأسرة، يصير لون من انشداد الرجل إلى زوجته والمرأة كذلك، وكل ذلك حفاظ على نطاق الأسرة، لا يتبعتر، لا تتبعتر الأسرة، هذا الهدف. نعم إذا دخل عامل ثانوي أو سميه حكم ثانوي أو لا عامل من العوامل الثانوية يمكن يغير الوضع. شلون؟ سأروي لك رواية. أهل الصفة دول مجموعة من الصحابة في صدر الإسلام، كانت أكو فرد شقيفة في مسجد النبي خلاهم تحتها، ما عندهم مسكن، يقعدون هناك يباتون ينامون يأكلون هناك، ملابسهم بالية عليهم خرق بالية، ما عندهم ما يسترون به أجسادهم، الإسلام كان بغاية الضعف أول الأمر، ما تبعوه إلا الفقراء. في مثل هالحالة رجع النبي من الغنيمة، لحقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قطعة من القماش كبيرة وحلية، فأجدت حشتة من الغنيمة حلية قلب من ذهب فيها كقلادة على شكل قلادة، إذن لحقن الإمام علي، جابهن الإمام سلام الله عليه أعطاهن لفاطمة صلوات الله عليها، زهراء تحلت به وضعته في عنقها، نبهي ما يدل على ان هذا من الامور المشروعه ما ندب اليه الشرع وما يشكل مشكله ابدا. واخذت قطعه القماش سوت من عندها، تعرف ابواب المدينه جذوع ابواب البيوت، والجذوع ما تكون ملتئمه كلها، يعني تكون بها فرجه بحيث الامور يمكن ان يرى ما هو داخل البيت، ما هو داخل نطاق البيت الدار. فوضعتها ستر على باب الدار ولبست الحلي تحلت بها، لبست هذا القلب. وجاء رسول الله على عادته، النبي صلى الله عليه وآله قبل ما يروح بالمسجد يمر على فاطمة يومية، يقف بالباب يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويدخل يجدد عهد لفاطمة. كان يرى فيها ملامح أمها خديجة، ويعرف أن أمها شلون وقفت إلى جانبه إلى أن أكدت الكيان الإسلام. فكان من الوفاء يرى أن فاطمة يجدد عهد بها، وينظر إلى ذلك الجبين الذي أحبه وإلى تلك الروح. كانت بين جوانحه في على العادة، دخل شاف اكو ستر على الباب قماش، وشاف في عنق فاطمة قلادة ما قبل الدار، طلع دمدم وقال فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة، وطلع. القصة شنو؟ قصة اكو مجموعة من الصحابة جوعانين، مجموعة ما اكو عندهم ثوب يلبسونه. الشعراء ادركت الموضوع فورا، دخل سلمان المحمدي رضوان الله عليه، لما دخل قالت له عم؟ قال بلى. قالت له احمل هذا الستار، اخذه. اخذ الستار ونزعت القلب، قالت له خذه اعطه لأبي، قل له فليتصدق به في سبيل الله. فاقبل به سلمان يحمل القماش ويحمل القلب، فلما رآه النبي وطرحها بين يده قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. أخذه القلب قالوا انبيعوا جيبوا ثمنه، والقماش قام يستدعي أهل الصفة كل واحد يأخذ له بقدر ما يستره ويقطعه يعطيه إياه. هنا أكو عامل استدعى، لأنه الواقع مثل ما نقول الشرف يتحكم به منطق الجماعة. يعني الآن أنت إذا في مجتمع، المجتمع كل واحد قاعد ببيت ورزقه لا بأس به طيب، وبنفس الوقت أمور الناس ماشية، ماكو مانع شوي أن تتوسع أنت. لكن إذا لا والله أنت في مجتمع أكو بي واحد يفترش الأرض ويلتحف السماء، وانت مثلا تبدأ ببعجقة بلون من البعجقة بالاموال لا يقرها الدين ولا الخلق، طبعا يكون شرف، هذا منطق الشرف يحدده منطق البيئة. اذا المسألة الحلية اساسا، تحلي اساسا يندب الى الاسلام، اذا اعترض عامل ثانوي شيء اخر، والا المرأة ما بأي إشكال، أو بالأحرى الأولى أن تتزين، وإن كان المرأة الصالحة هي زينة، والله المرأة الصالحة هي حية ما تحتاج إلى الحية، لكن مع ذلك مما ندب إلى الشام. ويقول واحد من الشعراء وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحرك زينة. نعم الواقع ان المرأة الصالحة لا تعوض، لا ثمن لها، لا تعوض، والمرأة الطالحة لا تزيدها الحلية الا بلاء. المهم في واقع الامر هنا موضوع الحلي ما بالنسبة الى المرأة مو فرشينا دي ابدا، لا جن سجن جن. اكون نقطة هنا شوي ما طول مرينا، تلاحظ ان موضوع الحلية موضوع الحلية بالنسبة للمرأة واللي القرآن الكريم يعبر عنه بسم الله الرحمن الرحيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هذا هل هو جانب نفسي عند المرأة حريق في أعماقها؟ يو لا، جانب أخذته من العادة، تسمي شيء فطري ينولد وياها نزوع فطري أو لا، هذا عبارة عن عادة اقتبستها من المحيط. لأنه أنا شايف جملة من يبحث هاي الموضوع يعتبر نقص للمرأة، يقول المرأة تشعر بنقص، ولو ما تشعر بنقص بتجي تكمل نفسها بالحلية بالزينة تلقاها ما تتصور إلها شخصية إلا بالأصباغ وإلا بالحلية وإلا وإلا وهذا دليل على النقص، بينما الرجل لا يحتاج إلى هذا، المرأة لا يحتاج إلى ما تحتاجه المرأة إلى هذا اللون الذي تريده المرأة. يعني الرجل يكتفي يمكن ملابسه أفرض العادية، لا موش. هذا مو نقص أبدا، مو نقص. أولا النزعة مو نزعة فطرية، النزعة مو نزعة فطرية، لو كانت فطرية المرأة ما تتخلف عنها، لكن لا، ميت بعض النساء تتخلف عشان ما تستعمل الحلية فمو فطرية. إذا نزعة ما أخذتها من المحيط، وإذا أخذتها من المحيط ما تعتبر عار، وأتخطر علماء النفس يبحثوها لهذه القضية، ويبحثوها أيضا علماء الاجتماع من جانب آخر من صلتها بالمجتمع وانعكاساتها، ما أريد أذكر آرائهم، بس اللي أريد أقول أنها مو نزعة في أعماق المرأة، لا أخذتها عادة، وهذا مو عار مو عيب. يعني أنا لما أشوف الرجل أفرض يلبس خاتم، او اشوف الرجل يحط له منطقة مثلا، او يتحلى بسلاح، ما اقول هذا نقص في اعماقه، لا، اريد اقول شيء تواضع عليه العرف، تواضع عليه المجتمع، في مو نقيصة، ما نقدر نعتبره نقيصة بالنسبة الى المرأة ابدا. يعني احنا هاي عندنا مع الاسف التعطر بهالنظرية، احنا عندنا نظريه شائده انه ياهو الافضل جنس الرجال وجنس النساء. يا سيدي هذا غلط، هذا اللون من التفكير. ليش؟ لان المراه مخلوقه لاجواء والرجل مخلوق لاجواء، ما يقال ياهو الافضل، كل واحد في نطاقه في ميدانه كل واحد. يعني خل اقرب لك المعنى، يعني انا الان لما اشوف لي قصر من القصور مقسم الى غرف وردهات وابهاء، هل به للجلوس مثلا صباحا، هل به للجلوس عصرا، غرفة للنوم، غرفة الاستقبال مثلا، اجي اشوف المسجد مثلا كل قطعة واحدة وبناء بسيط، ما اجي اقول ان البيت افضل من المسجد، المسجد مبني لوظيفة، شنو وظيفة؟ ان يكون به ساحة واسعة يسمعون بها الناس يصلون، هاي وظيفته، هذا ضمن هالميدان. البيت الى وظيفة اخرى، تستقبل به ضيف، تستقبل به عائلة، حب تنتقل من مكان الى مكان حسب طلوع الشمس وغروبها، حسب وجود حديقة وعدم وجود حديقة مثلا، شيء من هالنوع، هذا ضمن يدخل ضمن تصميم البيت والوظائف اللي يريدها الانسان من البيت. فما نجي نقول هذا افضل وذاك افضل، هاي من هالنوع. المرأة إلها ميدان، المرأة تلد الله عز وجل أعطاها رحم، ترضع أعطاها ثدي، والشكل زينة البيت داخل البيت أعطاها مواصفات ليست عند الرجل. الرجل مال سعي مال كدح، يطلع مفروض عليه أنه هو يكدح، هو يضمن نفقة البيت، هو يدافع عن قضايا معينة بالجهاد، هذا الى تركيب خاص الى ميدان، هو بميدانه والمرأة بميدانها، المسألة ما لها علاقة، مو مسألة تفضيل، هذا عبارة عن وضع الشيء بموضعه، تصميم، هذه بمكانها وهذا بمكانها، فلن يجي نقول ان هاي علامة من علامات النقص، لا، ما لها علاقة مو بالنقص، بالعكس، المرأة لها جانبها، ولذلك انت تلقى القرآن الكريم دائما اذا مار بالرجل والمرأة مؤمنين مؤمنات صائمين صائمات متقي الى اخره، كلها يعطفها كل واحد الى ميدانه، اثنين ثلاثة انا اشرت قبل كم ليلة الى موضوع الحلي. الحقيقة عندنا احنا الحلي اذا كان الزكاة على المشكوك من النقدين الذهب والفضة، الشبائك اللي ما بيها النقص يعني ما بيها رموز العملة، الشكل مو مشكوكة بشكة العملة، الشبائك ما يعتبر عليها زكاة، ولا يعني لا الشبائك ما عليها زكاة، ما يعتبرها عليها زكاة، ولا الحلي ايضا الحلي ما، يعني اذا كانت للتزين، اذا المرأة مشتريته للبيت حتى تلبسه اكو، لا والله واحد يشتري للتجارة، تشتري على شكل حلي وتدخر حتى للسنة الثانية اذا صعد او تحصل فرصة اذا صعد تبيعها تربع، لا هذا واحد صار شكل اخر، اللي للتجارة صار شكل اخر الى حكم اخر، لكن كحلي ما طول المرأة تلبسه تتحلى به هذا لا زكاة عليه، لا هو ولا الشبائك. المذاهب الاسلامية الاربعة الباقية لا، عدهم بالنسبة الى الشبائك رأي، عدهم وللحلية رأي، الشبائك يقولون عليها الزكاة، الحلية لا، يقولون صنفين، نص يقولون عليها زكاة، قسم وقسم لا يقولون لا زكاة عليها، هذا على الاجمال رأيهم. ليش؟ لان موضوع ان المرأة اجي اكلفها زكاة على حلية البشها بالواقع هذا ما يلتقي مع ما يريده الاسلام ويعطيه من الرفاهية للأسرة. خلصنا من بعد هالمقدمة، نعود. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ما عندنا نقطتين شوية نبه لي. النقطة الأولى أن دول أغلب الأذهان ما قعدهم قدرة على التجريد، يعني لما تكلف أن يكون يؤمن بإله، الإله مو مصور ما يعرف، هاي هذا ما يعرف إله شلون، لا ينشاف، ما تسمع بذنك، ما تشوفه بعينك، ما تلمسه بإيدك، ما يصير هذا شلون إله، ها؟ كانوا لا يشوفه، لا مو الشكل، وهذا الغلطة منها هاي عدم القدرة على التجريد. ولذلك تلقى تاريخ الإنسانية، تاريخ الإنسانية معظم يؤمن بآلهة مجسدة، يشوف له شجرة عبدها، يشوف له صنم عبدها، ما اكو ينحتله من الخشب او من الطين صنم يعبده، ما اكو من دني يجيب له تمرة يسويها صنم يعبده ياكلها، بتنبه هذا اللون منين جاي؟ جاي من عدم القدرة على التجريد. والقضية هنا قضية غريبة، هي قضية الأديان، يعني قد تستغرب احنا قبل 20 قرن شيء، الان احنا نعيش بالدنيا اكو ناس يحملون شهادات عليا وعباقرة، يعني بروفسورة، تلقى بروفسورة مهم ويشغل ميدان ضخم، يصير تطلع الشمس مدي له طلع الصنم سجد له وكمل ورجع على الجيبة، غريب هذا، موجودة مسألة الأديان عجيبة. يعني هالعبادة الآن اكو بعض الناس تعبدوا حيوانات، بقرة تنعبد، والغريب ليش اقول لك هاي الإسرائيليات، شفت واحد يعلل ان هذا الثور ليش يمشي مدنب دائما، يقول مستحي هذا لانه عبد من دون الله، مستحي خجلان، زين اذا الثيران تستحي زين هم نعمة. المهم ان هذا اللون بالواقع من السلوك الديني عند البعض ناتج من عدم القدرة على التجريد، ما عنده قدرة على التجريد يعبد اله لا يرى. ولذلك عندنا هاي الروايات التجسيم كلها تكاد تكون من هذا النوع، لان الله عز وجل لا يحويه مكان، لا يخلو منه مكان، ما يمكن احنا نجي نفترض ان الله تبارك وتعالى هو جسم وهو محدود وهو تترتب عليه لوازم كثيرة فاشد لا سبيل الى قبولها، هذه عدم القدرة. هسه المشكلة مو بس هاي، اكو عندنا مثلا واحد يعبد له صنم او يعبد له حيوان، اكو عندنا ناس يعبدون الناس انفسهم، مو القرآن الكريم حدثنا عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لأن هي العبادة شنو هي؟ العبادة إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. هذا يقول له شوي هذا ويروح يشويه ولو يخالف أمر الله. يقول لكم هذا يخالف أمر الله؟ يقول إيه ما يمكن هذا صادق اللي هذا ما يمكن هذا إلا أنا أترك قوله. يا أخي هذا قول يصطدم بقول الله. ما فايدة عبادة أشخاص يعني تتلاحظ أن أحيانا تلقى آراء عندنا قد يكون تكون على حساب ديننا هنا على حساب إسلامنا ككل. تلقى عندنا آراء هذه الآراء واحد يعتد برأي مذهب حتى ولو خالف أمر الله. يعني ظاهرة لا بد من معالجتها. لازم يتوفر العلماء على معالجة هذه الظاهرة. وإن أنا أعترف أنها صعبة مو سهلة ولكن لا بد منها. طيب هاي واحدة. اثنين، لاحظ القرآن الكريم سجل بس هالمفارقة على اليهود أنهم عبدوا العجل بس هي؟ لا، القرآن الكريم سجل مفارقات على اليهود كثيرة. أولا نحن أبناء الله وأحباؤه، يفترضون أن هم أبناء الله، هم الشعب المميز، هم أحباء الله. أي نقطة فتلقاهم تصرفهم من هالمنطلق ابن الله، طبعا ابن الله إلى تصرف خاص، إلى مكانة خاصة. لن تمسنا النار الا اياما، احنا ايام معدودة نمر بالنار، النار لغيرنا، احنا ما تمسنا النار مدة طويلة. هذه مما سجلها عليهم القرآن الكريم. بعد قتلهم الانبياء بغير حق، من الصبح يقولون المفسرين الى المغرب قتلوا 70 نبيا، 70 نبي بيوم واحد قتلوهم. لأن أنبياء على القرى، كل بلدة بيها نبي، رسالاتهم مو عامة، رسالات الأنبياء الخاصة ذولا كانوا يجمعوهم، تعالوا يا تغير حكم الله، انتبعك ما تغير حكم الله عرضوا للسيف. تتأملوا شلون يعني مثلا واحدة من أشرافهم عرفت جريمة الزنا، زنت، فاجوا الى نبيهم قالوا له شنو حكمها؟ قالوا هاي محصنة حكمها الرجم. قالوا لا، هاي حكمها الجلد، تأديب، ما يصير هذه بنت فلان ابن فلان. قال لهم ان هذا مخالف لما امر الله عز وجل به. قالوا لا، دعنا من قولك ابدا، واحتكموا في قضية مماثلة الى النبي ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يغير لهم حكم الله، اذا غير حكم الله عرضوا به، ما غير حكم الله عرضوه الى القتل. فجمعوا 70 نبي قتلوهم. وعدهم غريب، فالجرأة على الانبياء غريبة في بالهم. مو بس هاي، انت لما تشوف اليهود كيف يصورون نبي الله موسى والباقي الانبياء، يصورون تصوير ابن شارع مو نبي. نعم، شيء غريب. يعني في هالقضية بالذات قضية العجل، هذا الجسد اللي الى خوار، هم مو يفترضون ان هذا صار حي، هذا الجسد يقولون ان موسى سأل الله قال له هذا السامري كل ما سوى جاب الذهب شبكة سواب صورة عجل. منو ابطل عجل الحياة؟ العجل من أعطى هذه الحياة؟ قال الله عز وجل أنا الذي وهبته. قال له إذن ما هي إلا فتنتك، هذا شغلك أنت. شاءت ليش تنقذ موسى؟ هذا شغلك. عجيب، هي لغة نبي خاطب ربه هكذا. هي مثل بعض الأدباء، عند واحدة من رباعياته هو مر بدور من أدوار الشكوك، مر يسجل هالظاهرة هاي، يقول لماذا غداك الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسقها الرب إذا رقم ابناها ففيما خرابها وإن لم ترق مبنا فممن أتى العيب. يعني شنو يريد يقول؟ أن هذا الإنسان ليش الله خلقه على شكل يعيش لك كم يوم وتقوم الخلية تهرم تهرم وتضعف إلى أن يموت؟ ها إذا هو تركيبه مو صحيح من الأول معناه العيب من الله، استغفر الله. وإذا تركيبه صحيح ليش عرض للموت؟ شايف الإشكال؟ إذا راقم ابناها ففيما خرابها وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب. المغالطات يعني الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الهيئة لأن يريد نقله من العالم إلى عالم آخر، وما مخليه بدار خلود، مخليه بدار عبور يعبر منها إلى عالم آخر. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. على العموم، إذن سجل القرآن كثير من المفارقات على اليهود، بس هذه قتلهم للأنبياء، لا إنسانيتهم، عبادتهم للعيد، دعواهم بأنهم أبناء الله، وقالوا لا يدخل النار إلا من كان، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا. في ذول كل هالمفارقات سجلها القرآن عليهم، لكن وين أنت؟ شو الصيحة؟ هذا بيده السلاح وبيده الأموال وبيد العلم. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نفكر تفكير موضوعي. أنت لا تبعد بس تشتم اليهود، لا لا، فاطلق سلاح وقاتلهم، والشكل لا تشتمن الخطب أو تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يقرع. فلقد شتمنا الرجع حتى أدخمت آذانه والرجل باق مجمع، لكن تصد له فإن أخضعته تحيا وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. فعلا احنا مو مسألة اشتم اليهود او انقذهم، لا، انت حاول ان تبني نفسك، اذا بنيت نفسك تهجم عدوك، ما في شك. فاذا المؤاخذات التي اخذها الله عز وجل على هؤلاء ذكرها في القرآن الكريم وامر بمقارعة هؤلاء اليهود. وبعد ثم قال هذول ليش ما يرجعون الى عقولهم؟ هذول اللي يعبدون هذا الحيوان ليش ما يرجعون لعقولهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أخي موعدهم عقول هذول، ليش ما يرجعون إلى عقولهم؟ ما يفكرون أن شلون واحد لا يتكلم ولا يهدي إلى الرشاد تتخذ إلى حتى رسل السماء إذا ما تكلموا أو ما أرشدوا لا يمكن أن يكونوا رسل السماء، لأن الله خلق الإنسان علمه البيان كن يهدي يرشد. ولأجل هذا قبل أن يبدأ الحسين يوم العاشر بالقتال ركب على فرس رسول الله وشق طريق ما بين الجيش وأقبل وقف أمامهم، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترعى أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين إلى آخر خطبته. ثم قام يطرح أمامهم حقائق، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرمة. قلهم الحياة اللي تصير تحت الذل والحرمان والعش والتعدي هذه مو حياة، هذه الموت أفضل من عدها. بعد الحياة مع الظالمين شقاء وبرم، الموت في مثل هذا المورد سعادة. وقف يخطبهم، لكن لما غلب عليهم الجهل والشقوى رشقوه بالسهام رشقة واحدة أقبلت إليه السهام كأنها القطر حتى استوعبت جسده. يقول واحد من أدبائنا يقول قد ضم قطريه الطعان كجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأسنة والأسنة موضعه لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع. ولذلك الإمام السجاد وصار في محنة لما أراد أن يحمله، لما رجع وأقبل إلى كربلاء لدفن أولئك الشهداء دنا إلى جسد الحسين، يقول المؤرخون كلما رفع منه عضو سقط منه عضو آخر. جابل الحسين شنو أقبل بحصير جابل الحسين وضعه تحت الحسين، لف بذلك الحصير ونقل حتى لا تتساقط أعضاءه، أنزله إلى القبر جلس على شفير القبر وهو يقول أبا يا الله طوبى لأرض تضمنت جسدك، أبا يا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فصرمد وأما ليلي فمشهد حتى يختار الله لدارك التي أنت بها مقيم. وضع رأسه على رمل القبر وشكب دموع عينه. أخته ما حضرت هاللحظات، هاي لحظات دفنة، لذلك ظلت في نفسها لوعة. لما رجع الإمام السجاد بالشبايا وقارب كربلاء صاحت لعمة: عم قل الدليل فليعرج بما لا كربلاء، عم قل الدليل فليعرج بما لا كربلاء. عرج بهم الدليل لما لاح لها قبر اخيها هرولت، قالت له دلني عليه. اقبل اخذ بيد او قبال قبر ابي عبد الله، وعيونك يا ابو السجاد لو ان يمرك يخلوني خويا حط راسي على قبرك ورش بدمعات عيوني. اقضي العمر كله هناك واقول اللي يلوموني شلي بالعمر بعده وشلي بالحياة بلا اخويا نخلي بالشيطان حتى اشبع من طيوبك، عليك تعودت عيني بكل ساعات تشوفك، شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا عوفك. اقبل اليها الامام بعد ثلاثة ايام، قال عم قومي، قالت الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن ذا ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ ارجع علما الى اين؟ الى ديار خالية ما فيها الا راجل ويتامى. شجور يا ابن امي علي انا امشي اضرار بالغابرية، يا نائما والموت من جبوني. علمت من خلفت ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.